إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في كتاب الصيام على حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا هو الحديث الأول في هذا الباب. وهذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا، ذكر الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله قال في الحديث: دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. وقد نقل الصنعاني في العدة عن الحافظ بن حجر أنه قال بعد كلام الشارح: وهو كما قال. لكن في رواية عند مسلم عن حمزة الأسلمي، عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأله عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما جاء عند الحاكم أبي داود من طريق محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله؟ أعظم لأجلي أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. ومن هنا يتبين أن الصوم في السفر رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بالرخصة أصاب، ومن صام جاز له ذلك، واعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه، مؤديا للواجب عليه. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن المراد بالسفر أولا مفارقة محل الإقامة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على وجه يسمى سفرا في عرف الناس، على وجه يسمى سفرا. ويستفاد كذلك من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم ليعملوا به، وكذلك يستفاد تخير المسافر بين الصيام والفطر، وكذلك يستفاد صحة صوم رمضان في السفر، وكذلك يستفاد يسر الشريعة الإسلامية، وكذلك يستفاد إثبات المشيئة للعبد وبطلان مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار. كذلك يستفاد من الحديث كما أشرنا الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظنة المشقة، مظنة المشقة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها وما بعده كما أشار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال في هذه الأحاديث دلت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن أنه لا حرج في الصوم في السفر ولا حرج في الإفطار وأنه رخصة من الله تعالى، كما قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فالمسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر إلا إذا كان في الصوم شدة وحرج فالسنة له الإفطار ويكره له الصوم لما فيه من المشقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الكامل الصوم في السفر، وذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه واشتد عليه الزحام بسبب ما أصابه من الشدة كره له الصوم، وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فليس من البر الصوم في السفر إذا كان فيه مشقة وثقل، جمعا بين الأحاديث الصحيحة كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله قال يستفاد من هذا الحديث جواز الصيام في السفر، وفيه خلاف شاذ لبعض الظاهرية أنه لا يجوز، ولكن ثبت جوازه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، وقوله وتقريره. وفي هذا الحديث ترخيص لحمزة بن عمرو بالصيام وعدمه، بالصيام وعدمه. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا المفطر على الصائم. يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنهم من يصوم في حال سفره ومنهم من يفطر، ولم يعب أحد منهم على أحد، أي ولا عاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث فوائد، أولا فيه دليل على جواز صوم رمضان في السفر، وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله من حيث إنه جعل الصوم في السفر لم يعب أحد على الآخر، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا دليل على جواز الصوم الفطر. قال الصنعاني يشير بالجواز إلى خلاف بين الصحابة، فقال جماعة لا يجوز وإن صام رمضان في السفر قضاه في الحضر، وجاء عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه أنه صام رمضان في السفر فأمره عمر أن يقضيه. قلت أي شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي ما ذكر عن بعض الصحابة إن صح عنهم فهو اجتهاد منهم يعارضه الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه وتقريره وهو الأرجح إن شاء الله. ويؤخذ منه من الحديث أنه إذا جاز ذلك في رمضان جاز في غير رمضان من صيام النافلة كذلك مما نستفيده من هذا الحديث جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. ويستفاد منه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ويستفاد منه يسر الشريعة الإسلامية كذلك مما ذكره أهل العلم في على هذا الحديث ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قد أشرنا إلى ذلك أنه يؤخذ من هذه الأحاديث جواز الصيام وجواز الفطر في السفر وفي الحديث الذي بعده يأتي معنا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وكانوا مفطرين، ليس فيهم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح، وكان السفر شديدا. وهذا لعله كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة، يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لعل هذا كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة، فيحمل حديث أبي الدرداء على أنه كان أولا ثم أنزل الله تعالى التخفيف والتيسير والحث على الإفطار في السفر إذا كان فيه شدة لحديث جابر رضي الله عنه. قال الشيخ ابن باز وهذا هو الجمع بين الأخبار، إن كان في شدة كره له الصوم وشرع له الفطر بتأكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد الحرارة يشق على المؤمن، أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة فالأمر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والفطر أفضل في كل حال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، والفطر أفضل لما فيه من قبول الرخصة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وجاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي هو رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فدل على أن الصوم في السفر ليس فيه جناح والفطر أفضل، ولأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم ويشق عليه حتى ولو كان في غير شدة الحر، فإذا أفطر فهو أفضل وإن صام فلا حرج عليه، أما مع الشدة والتكلف فإنه يشرع له الفطر ويتأكد عليه الفطر كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث قال فيه جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على ذلك، وفيه أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، يقول العلامة السعدي. ولكن يقول الشيخ رحمه الله ولكن إذا كان في الصيام في السفر مشق على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة، بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب بالإلقاء باليد إلى التهلكة، فالله يحب أن تؤتى رخصه. وأما ما يفعله، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كثير من الجهال في تحمل المشاق ويظنون أن ذلك من العبادة، فمن جهلهم كمن يشق عليه الوضوء بالماء لمرض ونحوه ثم يتحمله ويظن أنه يؤجر على ذلك، فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليحرج عباده، ولكن ليتم نعمته عليهم، ليتم نعمته عليهم. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله: أما المشقة اليسيرة فلا بد منها، ولكن المراد بذلك المضرة. وإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصوم في السفر، بل ربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه إذا كان يقضي وحده شق عليه. ولهذا شرع الله تعالى الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية لتسهل عليهم ولمصالح عظيمة أيضا، فهذا يجوز له الصيام ولو قيل باستحبابه فلا مانع، ولو قيل باستحبابه فلا مانع. وقد اختلفوا، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، في مسألتين: إذا سافر في أثناء يوم رمضان وهو صائم هل يجوز له الفطر أم لا؟ الثانية، وهذه المسألة حل خلاف كما تعلمون عند أهل العلم، منهم من يرى أنه ليس له أن يفطر لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن القول الصحيح أنه يجوز له الفطر ولو كان سافر في أثناء يوم رمضان وهو صائم. ومثلة الثاني: إذا علم أنه يقدم في أثناء يوم رمضان هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم أم لا يلزمه حتى يقدم؟ إذا علم أنه يقدم في أثناء يوم من رمضان، يعني من السفر، هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم؟ إن كان في هذه البلدة التي سافر منها فإن له أن يصوم، إذا كان في السفر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر لما سبق من الأحاديث. فإن قدم إلى بلده وكان قد يعني أفطر، هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه الإمساك محل خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز أنه يلزمه الإمساك في أصح قولي العلماء، يلزمه الإمساك في أصح قولي العلماء. كذلك الحديث الذي معنا الآن هو حديث أبي الدرداء، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن رواحة، قد أشرنا إلى شيء من فوائد الحديث، ويؤخذ منه جواز صوم رمضان في السفر. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر، فاجتمع منه فعل الصوم كما في هذا الحديث وإجازته له كما في حديث حمزة الأسلمي: إن شئت فصم، وتقريره كما في حديث أنس: لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فتبين من هذا أن الصوم جائز، ولكن تقييده بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الأولى، لحديث: ليس من البر الصوم في السفر. ومن باب الفائدة ذكر العلامة الألباني رحمه الله على حديث ليس من بر صيامهم سفر، قال هذا حديث شاذ بهذا اللفظ، وإنما الحديث الصحيح ليس من البر الصوم في السفر. وقد ذهب إلى جواز الصيام في السفر الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية كما خالفوا في الإتمام، وقالوا إن من صلت تماما في السفر بطلت صلاته. وهنا قالوا بأن صيام رمضان في السفر لا يصح، وخالفهم عامة أهل العلم. والقول بالجواز مقيدا بالقدرة وعدم المشقة، هذا هو الحق إن شاء الله، يقول شيخنا رحمه الله، إلا أن الفطر أفضل كما أن القصر أفضل أخذا برخصة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في كتاب الصيام على حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا هو الحديث الأول في هذا الباب. وهذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا، ذكر الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله، قال في الحديث: دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. وقد نقل الصنعاني في العدة عن الحافظ بن حجر أنه قال بعد كلام الشارح: وهو كما قال. لكن في رواية عند مسلم عن حمزة الأسلمي، عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأله عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما جاء عند الحاكم أبي داود من طريق محمد بن حمزة الأسلمي، يذكر أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجلي أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. ومن هنا يتبين أن الصوم في السفر رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بالرخصة أصاب، ومن صام جاز له ذلك، واعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه، مؤديا للواجب عليه. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن المراد بالسفر أولا مفارقة محل الإقامة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على وجه يسمى سفرا في عرف الناس، على وجه يسمى سفر. ويستفاد كذلك من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم ليعملوا به، وكذلك يستفاد تخير المسافر بين الصيام والفطر، وكذلك يستفاد صحة صوم رمضان في السفر، وكذلك يستفاد يسر الشريعة الإسلامية، وكذلك يستفاد إثبات المشيئة للعبد وبطلان مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار. كذلك يستفاد من الحديث كما أشرنا الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظنة المشقة، مظنة المشقة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها وما بعده، كما أشار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال في هذه الأحاديث دلت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن أنه لا حرج في الصوم في السفر ولا حرج في الإفطار، وأنه رخصة من الله تعالى، كما قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فالمسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا إذا كان في الصوم شدة وحرج فالسنة له الإفطار ويكره له الصوم لما فيه من المشقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الكامل الصوم في السفر، وذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه واشتد عليه الزحام بسبب ما أصابه من الشدة كره له الصوم، قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فليس من البر الصوم في السفر إذا كان فيه مشقة وثقل، جمعا بين الأحاديث الصحيحة كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله قال يستفاد من هذا الحديث جواز الصيام في السفر، وفيه خلاف شاذ لبعض الظاهرية أنه لا يجوز، ولكن ثبت جوازه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، وقوله وتقريره. وفي هذا الحديث ترخيص لحمزة بن عمرو بالصيام وعدمه، بالصيام وعدمه. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المفطر على الصائم. يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنهم من يصوم في حال سفره ومنهم من يفطر، ولم يعب أحد منهم على أحد، أي ولا عاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولا، فيه دليل على جواز صوم رمضان في السفر، وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله: من حيث إنه جعل الصوم في السفر لم يعب أحد على الآخر، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا دليل على جواز الصوم الفطر. قال الصنعاني: يشير بالجواز إلى خلاف بين الصحابة، فقال جماعة: لا يجوز، وإن صام رمضان في السفر قضاه في الحضر. وجاء عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه أنه صام رمضان في السفر فأمره عمر أن يقضيه. قلت، أي شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي: ما ذكر عن بعض الصحابة إن صح عنهم فهو اجتهاد منهم يعارضه الصحيح الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه وتقريره، وهو الأرجح إن شاء الله. ويؤخذ منه من الحديث أنه إذا جاز ذلك في رمضان جاز في غير رمضان من صيام النافلة، جاز في غير رمضان من صيام النافلة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. ويستفاد منه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ويستفاد منه يسر الشريعة الإسلامية، يسر الشريعة الإسلامية. كذلك مما ذكره أهل العلم في على هذا الحديث ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قد أشرنا إلى ذلك، أنه يؤخذ من هذه الأحاديث جواز الصيام وجواز الفطر في السفر، وجواز الفطر في السفر. وفي الحديث الذي بعده يأتي معنا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وكانوا مفطرين، ليس فيهم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح، وكان السفر شديدا. وهذا لعله كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة، يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، لعل هذا كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة، فيحمل حديث أبي الدرداء على أنه كان أولا، ثم أنزل الله تعالى التخفيف والتيسير والحث على الإفطار في السفر إذا كان فيه شدة، لحديث جابر رضي الله عنه. قال الشيخ ابن باز: وهذا هو الجمع بين الأخبار، إن كان في شدة كره له الصوم وشرع له الفطر بتأكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد الحرارة يشق على المؤمن، أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة فالأمر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والفطر أفضل في كل حال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، والفطر أفضل لما فيه من قبول الرخصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وجاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: هو رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فدل على أن الصوم في السفر ليس فيه جناح، والفطر أفضل، ولأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم ويشق عليه حتى ولو كان في غير شدة الحر. فإذا أفطر فهو أفضل، وإن صام فلا حرج عليه. أما مع الشدة والتكلف فإنه يشرع له الفطر ويتأكد عليه الفطر، ويتأكد عليه الفطر. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، قال فيه جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على ذلك، وفيه أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام، ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، يقول العلامة السعدي. ولكن يقول الشيخ رحمه الله: ولكن إذا كان في الصيام في السفر مشق على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة، بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب بالإلقاء باليد إلى التهلكة، فالله يحب أن تؤتى رخصه. وأما ما يفعله، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كثير من الجهال في تحمل المشاق ويظنون أن ذلك من العبادة، فمن جهلهم كمن يشق عليه الوضوء بالماء لمرض ونحوه ثم يتحمله، ويظن أنه يؤجر على ذلك. فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليحرج عباده، ولكن ليتم نعمته عليهم، ليتم نعمته عليهم. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله: أما المشقة اليسيرة فلا بد منها، ولكن المراد بذلك المضرة. وإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصوم في السفر، بل ربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه إذا كان يقضي وحده شق عليه. ولهذا شرع الله تعالى الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية لتسهل عليهم، ولمصالح عظيمة أيضا. فهذا يجوز له الصيام، ولو قيل باستحبابه فلا مانع، ولو قيل باستحبابه فلا مانع. وقد اختلفوا، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، في مسألتين: إذا سافر في أثناء يوم رمضان وهو صائم هل يجوز له الفطر أم لا؟ الثانية، وهذه المسألة حل خلاف كما تعلمون عند أهل العلم، منهم من يرى أنه ليس له أن يفطر لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن القول الصحيح أنه يجوز له الفطر ولو كان سافر في أثناء يوم رمضان وهو صائم. ومثلة الثاني: إذا علم أنه يقدم في أثناء يوم رمضان هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم أم لا يلزمه حتى يقدم؟ إذا علم أنه يقدم في أثناء يوم من رمضان، يعني من السفر، هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم؟ إن كان في هذه البلدة التي سافر منها فإن له أن يصوم. إذا كان في السفر أخير بين أن يصوم وبين أن يفطر لما سبق من الأحاديث. فإن قدم إلى بلده وكان قد يعني أفطر، هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه الإمساك؟ محل خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز أنه يلزمه الإمساك في أصح قولي العلماء، يلزمه الإمساك في أصح قولي العلماء. كذلك الحديث الذي معنا الآن هو حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قد أشرنا إلى شيء من فوائد الحديث، ويؤخذ منه جواز صوم رمضان في السفر. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر، فاجتمع منه فعل الصوم كما في هذا الحديث، وإجازته له كما في حديث حمزة الأسلم: إن شئت فصم، وتقريره كما في حديث أنس: لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فتبين من هذا أن الصوم جائز، ولكن تقييده بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الأولى، لحديث ليس من البر الصوم في السفر. ومن باب الفائدة ذكر العلامة الألباني رحمه الله على حديث ليس من البر صيام في السفر، قال: هذا حديث شاذ بهذا اللفظ، وإنما الحديث الصحيح ليس من البر الصوم في السفر. وقد ذهب إلى جواز الصيام في السفر الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية كما خالفوا في الإتمام، وقالوا إن من صلت تماما في السفر بطلت صلاته. وهنا قالوا بأن صيام رمضان في السفر لا يصح، وخالفهم عامة أهل العلم. والقول بالجواز مقيدا بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الحق إن شاء الله، يقول شيخنا رحمه الله: إلا أن الفطر أفضل، كما أن القصر أفضل أخذا برخصة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.